قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البيان الرابع الذي يمكن أن يبين به قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما ورد في بعض تعبيرات المحقق الإصفهاني قدس سره. هذا المحقق في بحث الحوق له كلام في تفسير ما هو الحوق، ما هو حقيقة الحوق. هناك يقول هذا المحقق بأن الحوق عبارة عن ما يكون محركا وبعثا وتحريكا بالحبل الشايع، حقيقة يكون محركا للمكلف، هذا هو الحق. فما لم يكن الحق حكما بعثا وتحريكا لا يكون حكما فعليا. نعم قد نسميه بالحكم الإنشائي، المولى ينشئ ويجعل الحق، إلا أن هذا الجعل وحده لا يتحول إلى الحق وإلى الأمر والناهي مثلا إلا حينما يكون محركا بالفعل وبعثا وتحريكا بالفعل. ولهذا مرحلة الفعلية عند المحقق الإصفهاني للحوق، هذا مطلب ذكره هناك في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري مفصلا. يقول مرحلة الفعلية ومعنى فعلية الحوق أن يكون بعثا بالحمل الشايع وتحريكا بالحمل الشايع للمكلف، وهذا لا يكون إلا بالوصول حينما يصل الحكم إلى المكلف فيحركه، حينئذ يكون صالحا للتحريك والبعث المولوي، حينئذ نسمي الحكم بالحكم الفعلي. وبهذا حاول أن يدفع غائلة الثبات بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الشرعي. قال هناك أن الحكم الفعلي هناك إنما هو الحكم الظاهري، وأما الحكم الواقعي فإنشائي غير فعلي، لأنه ما لم يصل لا يكون حكما وبحثا وتحريكا، والمفروض أنه لم يصل في موارد الحكم الظاهري. ومن هنا لم تجتمع الفعليتان، فعلية الحكم الواقعي والحكم الظاهري معا. هذا الاصطلاح الذي هناك يذكره هنا يشير إليه، يقول بأنه الحكم ما لم يصل لا يكون بعثا ولا يكون تحريكا. فإذا لم يكن بعثا ولم يكن تحريكا، أي لم يكن فعليا، إذن فلا مقتضية ولا موجب للعقوبة، يقبح العقوبة حينئذ على مخالفته، لأنها لا مجرد حكم إنشائي، والحكم الإنشائي لا يترتب على مخالفته وموافقته عقوبة ومثوبة. إذن فيمكن أن يجعل هذا كأنه بيانا آخر لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى بلا وصول للتكليف، لأنه مع عدم وصول التكليف لا يكون الحكم إلا إنشائيا لا يكون فعليا، لأن الفعلية تعني المحركية والباعثية بالحمل الشايع وهما فرع الوصول، ومع عدم الوصول لا حكم فعلي بهذا المعنى، ومع عدم الحكم الفعلي لا موضوع للعقوبة، فيقبح العقوبة لا محالة. وهذا الكلام مجرد يعني ألفاظ بحسب الحقيقة، ولعل المحقق الخراساني هو أيضا لا يقصد هذا البيان، وإنما جاء كتعبير في كلماته لبيان مثلا لبيان مطلب آخر محتمل في كلامه. وإلا بهذه الصورة الجواب على هذا البيان، أولا أن الحكم الفعلي لو افترضنا أنه عبارة عن ما يكون بعثا وتحريكا بالفعل، سلمنا أن هذا هو الحكم الفعلي، لماذا لا يكون الحكم الذي يكون مشكوكا ويحتمله المكلف، لماذا لا يكون بعثا وتحريكا؟ يمكن أن يكون بعثا وتحريكا مولويا فعليا، كونه بعثا أو عدم كونه بعثا مربوط بأن نرى أن مقدار حق الطاعة للمولى والمولوية للمولى بأي مقدار، هل بمقدار التكليف المعلوم الواصل بالوصول العلمي؟ إذن فالبعث والتحريك يختص بالتكليف الواصل بالوصول العلمي، أو حق الطاعة أوسع من هذا المقدار في موارد الوصول الاحتمالي. أيضا العقل يحكم ما لم يكن إذن وترخيص ظاهري شرعي، لأن الأحكام العقلية كلها تعليقية كما تقدم فيما سبق. ما لم يكن ترخيص شرعي العقل أيضا يحكم بحق الطاعة والاحتياط والمولوية، فيكون التكليف الشرعي فعليا على تقدير وجوده في موارد الشك والاحتمال للتكليف، إذ يكون باعثا. إذ المراد بهذا البعث البعث الذي ينشأ في طول حكم العقل بالإطاعة وحق الطاعة، إذ لولا ضم حكم العقل بحق الطاعة حتى في موارد الوصول العلمي اليقيني الوجداني لا باعثية للفهم. المراد بالباعثية الباعثية التي تأتي من خلال ضم حكم العقل بحق الطاعة حتى في موارد الوصول العلمي. وهذا حينئذ لابد أن ننظر إلى ذات الحق لنرى أن ذات الحق خاص بخصوص موارد العلم الوجداني أو يعم العلم واحتمال التكليف، بحيث أننا قلنا أنه يعم احتمال التكليف فيكون الحكم فعليا حتى على مصطلح الشيخ الإصفهاني قدس سره، يكون الحكم فعليا في موارد الاحتمال الذي لم يرخص الشارع في مخالفته وتركه. هذا فيصح العقوبة حينئذ، هذا أولا. وثانيا أساسا هذا المصطلح في نفسه مجرد اصطلاح لعله يدور مدار نكتة لغوية في باب الحكم أو الأمر والنهي. أليس يقال الأمر والنهي عبارة عن البعث والتحريك؟ الأمر وضع للبعث والتحريك والنهي وضع للزجر والرادع. كأن المحقق الإصفهاني وقع في متاهة هذا التحديد اللغوي للفظي الأمر والنهي، حينئذ فسر قال حقيقة الحكم حينما يكون هناك بعث بالحمل الشائع تحريك بالحمل الشائع. والتحريك والبعث مثلا لا يصدق إلا فيما إذا كان التكليف واصلا. لنفترض أن المدلول اللغوي للحكم أو المدلول اللغوي للأمر والنهي لا يصدق إلا حينما يكون هناك تكليف واصل، أما بمعنى معلوم. فهنا الحكم الفعلي بهذا المصطلح اللغوي عن الباعث ومثلا الزاجر بالحمل الشائع غير موجود، هذا لا ربط له بما هو هذا بحث لغوي يكون بحسب الحقيقة. هذا الاصطلاح اصطلاح مربوط بباب اللغة، نحن لا نبحث بحثا لغويا ما هو مدلول الأمر ما هو مدلول الحكم لغة والأفضان، نبحث عن مسألة عقلية عن مدرك عقلي عملي وهو إدراك العقل للمنجزية والمعذرية لاستحقاق لإمكان العقوبة وعدم إمكان العقوبة لحق الطاعة وعدم حق الطاعة والمولوية. حينئذ لابد أن يرى أن موضوع هذا الحكم العقلي ما هو، وموضوع الحكم العقلي ليس هو المدلول اللفظي للأمر أو المدلول اللفظي للنهي أو المصطلح العرفي للحكم، تلك بحث إثباتي يرتبط بعالم تحديد الدلالات. أما حكم العقل بالمنجزية والمعذرية لابد نرى أن موضوعه ما هو، ولا شك أن موضوع الحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية إنما هو الأغراض المولوية التي يريدها المولى من المكلف، إرادة المولى والكراهة مبادئ الحكم التي حملت المولى على التصدي لطلب حكمه سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل. اتصف بالبعث بالحمل الشائع والتحريك بالحمل الشائع فينطبق عنوان الأمر أو البعث أو النهي أو الزاجر أو لم يصدق هذه العناوين اللغوية والمفاهيم اللغوية. ما هو في نفس المولى من الإرادة والكراهة المبرزة من قبله ولو بخطاباته التي لم تصل إلينا؟ تلك الإرادات والكراهات هي موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، لأن أحكام العقل تابعة لملاكاتها الواقعية لا للمدالل اللفظية. ولو لم يسميه العرف واللغة بالحكم، أمره لا يسميه حكما أو لا يسميه بعثا أو لا يسميه زجرا، لأن الزجر والبعث مفهوم لا ينطبق بالحمل الشائع خارجا إلا حينما يكون هذا بحث لغوي
لا يرتبط بما هو موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل عبارة عن تلك الإرادة والكراهة المولوية التي حملت المولى على التصدي لطلبه من عبده ومن مكلفيه، طلب الخطابات الواقعية، والذي هو تام على تقدير وجوده، تام بحسب الفرد. ذاك هو موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعدلية. وذاك الموضوع حينئذ نحن نبحث أن العقل يرى التنجيز في مورد احتماله أو لا يرى، يرى التأمين وعدم حق الطاعة للمولى، سواء سماه اللغوي والمنجدي بالبعث والتحريك والحكم أو لم يسميه بالبعث والتحريك والحكم. هذا بعد بحث أجنبي عن محل الكلام، وكأن المحقق الإصفهاني في أصل مصطلحه للتفرقة بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي وقع في تحت تأثير الأبحاث اللفظية لمدلول الأمر والنهي والبعث والزجر والحكم ونحو ذلك، وأنه متى يصدق هذا المفهوم لغة ومتى يصدق ذاك المفهوم لغة وعرفا. وهذا لا ربط له بالبحث الذي نحن فيه، الذي هو بحث ثبوتي عقلي يكون دائرا مدار ما يراه العقل موضوعا للمنجزية والمعدلية، والتي لا ترتبط بالمفاهيم اللغوية وبالحدود اللغوية واللفظية. إذن فأصل هذا المصطلح لا ينفع في هذا المقام شيئا، بل لا ينفع في ذاك المقام أيضا شيئا. هناك أيضا بين أن هذا الاصطلاح الذي سار عليه والذي كان من تأثيرات النكات اللفظية بحسب الحقيقة لا ينفع في حل مشكلة التضاد بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، لأن تلك المشكلات كانت بلحاظ المبادئ لم تكن بلحاظ المنتهى، لكي يقال حينئذ بأنه هذا ليس محركا ليس باعثا، وقد تقدم تفصيله في محله. إذن فهذه البيانات الأربعة التي ذكرها القوم للاستدلال أو للتنبيه والإثارة والإقناع بقاعدة قطع العقاب بلا بيان، كلها لا ترجع إلى محصل معقول، بل يكون حينئذ الصحيح ما أشير إليه من أننا إذا قبلنا مسألة المولوية وإطلاق المولوية، والمولوية ليس كالحكم الواقعي أمرا واقعيا، المولوية عبارة أخرى عن المنجزية، إذ لا يراد بالمولوية إلا لزوم الطاعة والرقية، وهذا الشيء الذي تقدم في بحث التجري أن تمام الموضوع فيه درجة الوصول وليس موضوعه الحكم الواقعي، ولهذا كانت المولوية والمنجزية في مورد التجري موجودة، يعني العقوبة استحقاق العقوبة والقبح العقلي للفعل المتجرى به كان ثابتا رغم أنه لا حكم واقعية. المولوية وحق الطاعة بحسب الحقيقة تمام الموضوع فيه الوصول ودرجة الوصول، ليس كالحكم الواقعي موضوعه الوجود الواقعي للحكم والإرادة الشرعية، وإنما تمام موضوعه درجة الوصول لذلك الحكم الشرعي سواء كان واقعا ذاك الحكم الشرعي موجودا أو لم يكن موجودا. فإذا قبلنا الإطلاق في المولوية في ذاك البحث الكلامي، وقبلنا أن ملاك مولوية المولى ملاك مطلق، وإن شئتم قلتم أن مولوية المولى مولوية ذاتية ليست مولوية مجعولة، بل ليست قابلة للجعل، مولوية مدركة بحكم العقل العملي، ليس هذه المولوية من قبيل المولويات العرفية التي تكون مجعولة بالجعل من قبل القانون، والذي لعل القانون يجعل المولوية في حدود العلم مثلا لا أكثر من حدود العلم. هذه المولوية مولوية ذاتية يدركها العقل العملي، ويكون تمام الموضوع في المولوية الوصول للحكم الواقعي بوجوده الواقعي على ما تقدم مفصلا في بحث التجري وقبله أكثر المحققين هناك. حينئذ إطلاق المولوية، المولوية تعني المنجزية، إطلاق المولوية يعني إطلاق المنجزية، أن حق الطاعة للمولى وأحكام المولى بأي مرتبة وصلت وكان يمكن حفظها، المولوية ثابتة للمولى، يعني المنجزية ثابتة للمولى. وهذا عبارة أخرى عن منجزية الاحتمال، منجزية احتمال التكليف، وعبارة أخرى عن إنكار قاعدة قطع العقاب بلا بيان. فالإيمان بقاعدة قطع العقاب بلا بيان يعني تقييد إطلاق المولوية، كما قال به المشهور من إطلاق المولوية في ذاك البحث الكلامي وقاعدة قمح العقاب بلا بيان في هذا البحث الوصولي تناقض. القول بقاعدة قمح العقاب بلا بيان يعني تقييد المولوية، يعني عدم الإطلاق في مولوية المولى، وحيث أن الصحيح هو ذلك، الإطلاق في المولوية تام، إذن فقاعدة قمح العقاب بلا بيان غير تامين، وقياس بحسب الحقيقة للمولوية الذاتية على المولويات العرفية الجعلية. ولعلها لا هو الذي الذوق الفهم العرفي والفهم العقل ارتكاز العقلائي دفع المحققين دفعهم إلى أن يؤمنوا بهذه القاعدة بهذه المسألة، مع أن هذا غير صحيح، ليست قاعدة عقلية، قاعدة عقلائية. نعم قد يستفاد من عدم ردع الشارع عن هذه القاعدة العقلائية الإمضاء لها، إلا أنها سوف تكون براءة شرعية لا براءة عقلية، وسوف نذكر فيما يأتي أنه توجد براءة شرعية بمستوى قاعدة قمح العقاب بلا بيان، يعني توجد براءتان شرعيتان، براءة شرعية بمعنى جعل الحلية الظاهرية، وبراءة شرعية هي إمضاء نستفيدها من إمضاء البراءة العقلائية، قاعدة قمح العقاب بلا بيان في المولويات العقلائية، ولو من السكوت وعدم الرادع ونحو ذلك نستكشف إمضاء هذه القاعدة، لكنها حينئذ تكون براءة عقلية، براءة شرعية، لكن مقدارها عدم البيان الأعم من البيان للحكم الواقعي أو البيان لطريق الحكم الواقعي. وفرق هذه البراءة عن تلك البراءة أن هذه البراءة تكون دائما موردة ومرفوعة مرتفعة الموضوع بلحاظ الاحتياط، إذا تم دليل الأخبار على الاحتياط، لو تم دليل الأخبار على وجوب الاحتياط، احتط لدينك أخوك دينك فاحتط لدينك، ذاك الدليل يكون واردا على هذه البراءة الشرعية، هذا معنى أن هذه براءة شرعية بمستوى البراءة العقلية. إذ البيان المأخوذ عدمه في موضوع البراءة العقلائية الأعم من البيان الواقع أو البيان للطريق على الواقع، فأي دليل يثبت الاحتياط الشرعي الظاهري يكون حاكما ورافعا لموضوع هذه واردا على هذه البراءة الشرعية، بخلاف البراءة الشرعية بالمعنى الأول الذي هو جعل الحلية على كل مشكوكين، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو رفع ما لا يعلمون، ذاك يكون موضوعه كموضوع أخوك دينك فاحفظ دينك، أو الشبهات من الذي ترك الشبهات نجا، ذاك موضوعه الشبهة، هذا موضوعه الشبهة، ذاك يجعل احتياط، هذا يجعل حلية وبراءة، فيتعارضان، ليس أحدهما حاكما أو واردا على الآخر. وهناك ثمرة تترتب على قبول البراءة الشرعية بهذا المستوى بمستوى البراءة العقلية، قد تأتي الإشارة لها في الحلقات القادمة عن البراءة الشرعية. فالصحيح أن العقل لا يحكم بالبراءة، بل يحكم بالاحتياط ويحكم بحق الطاعة، وأنما تلقاه المحققون بعنوان شيء مسلم باسم القاعدة قمح العقاب بلا بيان، هي قاعدة عقلائية في واقعها وليست قاعدة عقلية ومدركا عقليا عمليا، بل المدرك العقلي العملي عكس ذلك تماما، حق الطاعة المطلقة والمولوية المطلقة والتنجز المطلق لكل أحكام المولى بمجرد احتمالها بل وهم بها إذا أمكن الاحتياط حينئذ. ثم إن هنا بحث لا بأس تعرض إليه المشهور، لم يتعرض إليه السيد الشهيد لعله لوضوحه أو الاستغناء عنه، لا بأس أن نتعرض له قبل الدخول في البراءة الشرعية، بعد أن نقح المشهور البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، طرحوا إشكالا وحاولوا أن يجيبوا على هذا الإشكال. أما الإشكال فهو أن هذه القاعدة قد تكون يدعى معارضتها مع قاعدة أخرى أيضا مدرك عقلي عملي، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. هناك إدراك عقلي آخر نسميه بقاعدة سماه الشيخ قدس السرور بوجوب دفع الضرر المحتمل، حينئذ يقال أن وجوب دفع الضرر المحتمل هنا عكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقتضي التنجيز، حيث أن التكليف محتمل وإن لم يكن واصلا بالوصول العلمي لكن ثبوته في نفسه محتمل، إذن ففي فرض المخالفة سوف يكون هناك ضررا إما دنيويا أو أخرويا، عقابا أخرويا محتملا، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل كلما احتمل الضرر. وهنا احتمال الضرر الدنيوي أو الأخروي بمعنى العقوبة موجود، والقاعدة تدل على وجوب دفعه. وهذا ومعنى وجوب دفعه يعني قبح عدم دفعه، قبح عدم دفعه وتنجز ذلك الحب ذلك الضرر، بحيث لو لم يدفعه ارتكب قبيحان. فيكون حينئذ هذه القاعدة هي الطريق لتنجز التكليف المحتمل عكس قاعدة قبل بيان. فيكون بيانا عقليا، هذا يكون بيانا عقليا رافعا لموضوع قبح العقاب بلا بيان مثلا. وقد تمسك بهذه القاعدة بجملة من المحققين بقاعدة قبح العقاب وجوب دفع الضرر المحتمل لإثبات التنجيز في الشبهات قبل الفحص هناك، أو في الشبهات في أطراف العلم الإجمالي، في ثنايا كلمات جملة من المحققين حينما يريدون أن يثبتوا منجزية العلم الإجمالي أو الشبهة في طرف العلم الإجمالي أو منجزية الشبهة قبل الفحص. يقولون قاعدة العقاب لا بيان حينما لا تجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، تكون هذه القاعدة دليلا على لزوم الاجتناب ولزوم الاحتياط وعلى تنجز التكليف الواقعي. فبهذه القاعدة نجزوا العقوبة في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة قبل الفحص. تمسك بعضهم في استدلالاتهم بهذه القاعدة لإثبات التنجيز هناك، لكن بشرط أن لا تجري، جعله مشروطا بأن لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكلما لم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كلما لم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان استدل بعضهم بهذه القاعدة لإثبات لزوم الاجتناب وبالتالي إثبات التنجز. هذا يعني أن هذه القاعدة عندهم تستطيع أن تثبت التنجز، يمكن أن تكون حكما طريقيا منجزا للعقاب وللعقوبة وللضرر الأخروي، لكن في المورد الذي لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. حينئذ إذا قبل هذا كما قبله جملة من المحققين، بل لعل مشهورهم هذا، حينئذ يقال إذا كانت هذه القاعدة في نفسها صالحة للتنجيز وأن يكون حكما ووجوبا عقليا طريقيا كحق الطاعة الذي هو وجوب طريقي حكم طريقي عقلي، إذن فبأي دليل نجعل هذه القاعدة موروده لقاعدة قبح العقاب بلا بيان دون العكس؟ كما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأمين، هذه القاعدة تنجيز، لماذا يكون ذاك التأمين مقدما على هذا التنجيز ولا يكون هذا التنجيز مقدما على ذاك التأمين؟ ما هو الوجه في تقدم قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن هذه القاعدة على هذه القاعدة؟ فلتكون هذه القاعدة مقدمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ودعوى أن هذه القاعدة موضوعها العقاب والعقوبة، وتلك القاعدة موضوعها اللا بيان ومحمولها نفي العقاب، فينفي موضوع هذه القاعدة هذا البيان بهذا الشكل. اتضح الجواب عليه بما بيناه من أن هذا الحكم على كل حال فرضناه حكما عقليا مثبتا للعقوبة بنفسه. هذا الحكم العقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل حكم عقلي مثبت للعقوبة، إما بملاك أنه يدرك قبح الإقدام على الضرر والقبيح يعاقب عليه، أو بما ذكره بعضهم كما أشرنا أن هذه القاعدة تنجز وحكم طريقي وتنجيز للعقوبة التي تكون على مخالفة التكليف الواقعي المحتمل. فإذا كانت هي صالحة للتنجيز فيكون محمولها أيضا محمول هذه القاعدة بحسب الحقيقة إثبات التنجيز للحكم الواقعي. والمراد بالبيان في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن لا يكون ما ينجز الحكم الواقعي المراد بالبيان عدم الحجة العام من ما يكون عدم المنجز بحسب الحقيقة، سواء كان ذاك المنجز منجزا حكما واقعيا شرعيا معلوما بالعلم الوجداني، أو حكما ظاهريا شرعيا، أو حكما عقليا، فإن الحكم العقلي أيضا إذا استطاع أن ينجز التكليف الواقعي وبالتالي ينجز العقوبة عليه يكون حجة، حجة عقلية يرفع موضوع يرتفع معه موضوع قاعدة قبل بيان. إذن فلا وجه لجعل ذاك الدليل حاكما على هذا الدليل قاعدة قابل بيان حاكمة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل دون العارس. الوجه الذي به ينحصر الجواب على هذا الإشكال والوجه الصحيح هو إنكار أصل هذا الوجوب، وجوب دفع الضرر المحتمل كمدرك عقلي عملي هذا أساسا خطأ، وهذا الخطأ هو الذي أوقع القوم في هذه المشكلة، فإنه لا يوجد شيء إلا إدراك عقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن المراد بالوجوب إما أن يكون المراد بالوجوب أي الوجوب المجعول الجعلي بمعنى جعل الإيجاب، فمن الواضح أن العقل ليس جاعلا، ليس له أحكام جعلية، الجعول والمجعولات إنما هي من فعل القانون والشارع ليس من فعل العقل، العقل شأنه الإدراك ليس شأنه الجعل والاعتبار. فإذا أريد بالوجوب الوجوب الاعتباري الجعلي المجعول فهذا واضح العدم، إذا أريد بالوجوب الإدراك العقلي للحسن والقبح فإن العقل في باب التحسين والتقبيح له مدركات، قد يعبر عن الحسن بالوجوب أو عن القبح بالحرمة، فيقال وجوب دفع الضرر أي حسن دفع الضرر وقبح عدم دفع الضرر، إن كان المقصود هذا أن هذا الوجوب العقلي للدفع دفع الضرر المحتمل يعني إدراك العقل العملي لقبح عدم دفع الضرر، والحسن اللزومي كيف يدرك حسن العادل وقبح الظلم، كذا هنا وجوب دفع الضرر يعني حسن دفع الضرر وقبح عدم دفع الضرر أو الإيقاع في الضرر المحتمل، قبح أن يلقي الإنسان نفسه في الضرر المحتمل، هذا هو المقصود بالوجوب، وهذا مدرك عقلي عملي إن أريد هذا المعنى. وهذا المعنى هو الذي قلنا لو سلمناه أي شيء سمينا حينئذ هذا سميناه طريقي إرشادي غيري نفسي، هذه الكلمات الواردة في كلمات المحققين، إذا قبلنا إدراك العقل لقبح الإلقاء في الضرر المحتمل حينئذ هذا القبح فيه عقوبة بنفسه، يكون حينئذ مقتضيا للعقوبة لأن كل قبيح يقتضي المعاقبة عليه، يعني يصح ويحسن معاقبة المولى على فعل كل قبيح يدركه العقل ويرتكبه المكلف العاقل، إلا أننا ننكر هذا الحكم، لا يوجد شيء اسمه إدراك العقل العملي لقبح الإلقاء في الضرر المحتمل، الإلقاء في الضرر المحتمل لا يدرك العقل قبحه لا في الضرر الدنيوي ولا في الضرر الأخروي، حتى في الضرر الأخروي، أما في الضرر الدنيوي فواضح، في الضرر الأخروي الذي يقصد به العقاب أيضا العقل لا يدرك قبح إلقاء الإنسان نفسه في العقاب، وإنما يدرك أنه سوف يقع في العقاب المحتمل، إدراك أن دفع الضرر وجوب دفع الضرر عبارة أخرى عن أن النفس تنفر عن الضرر، ليس مسألة إلا عبارة عن الحالة الطبيعية للإنسان، أن الإنسان بطبعه يتنفر عن الضرر سواء الدنيوي أو الأخروي، حتى الضرر الأخروي بمعنى العقاب النفس يتنفر، لأن الإنسان يحب ذاته ويحب نفسه ويحب ويتألم من آلام والأضرار الواقع على النفس، وجوب دفع الضرر المحتمل عبارة أخرى عن هذا الأمر الطبيعي، وإلا إدراك عقلي يسمى بقبح إلقاء الإنسان نفسه في الضرر مثل هذا الإلقاء إدراك غير موجود لا يدركه العاقل، العقل لا يقول أنه يقبح أن الإنسان يلقي نفسه في الضرر، لا الضرر الدنيوي ولا الضرر الأخروي، الضرر الأخروي أيضا حاله حال الضرر الدنيوي لدى الإنسان ولدى العقل، من أنه من يلقي نفسه قد يقع في العقاب الأخر، ولا يقول للعقل أكثر من أنك قد تقع في العقاب الأخروي. فإذا شئت أن لا تقع في العقاب، والعقاب الأخروي لا يتحمله الإنسان، إذا شئت أن لا تقع في هذا العقاب فلا ترتكب. موارد احتمال العقوبة الأخروية والضرر الأخروي كمورد احتمال الضرر الدنيوي لا يوجد في موردها حكم عقلي بالمعنى الثاني أيضا، وهو الإدراك للحسن والقبح، وإنما يوجد فيه مسألة طبيعية. فهذه القاعدة قاعدة طبيعية، ليست قاعدة عقلية أساسا، قاعدة طبيعية. حتى في أطراف العلم الإجمالي، حتى في الشبهة قبل الفحص، هناك أيضا بينا وسوف نبين أنه لا يصح إثبات التنجيز بهذه القاعدة أو إثبات العقوبة بهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة لا يمكن أن تكون هي مثبتة للعقوبة، لا بعنوان الطريق لإثبات العقوبة لما ذكره القوم من أن هذه القاعدة هي في طول فرض العقوبة والعقاب الأخروي أو احتمال العقاب الأخروي، فلا يمكن أن تكون طريقا إليها، أخذ في موضوعها ذلك. فلا يمكن أن تكون العقوبة والتنجيز الذي هو عبارة أخرى عن العقوبة ناشئة من هذه القاعدة، هذا يلزم منه الدور كما ذكروه. ولا إثبات العقوبة بملاك فعل القبيح، فإن العقل لا يدرك هذا القبح، ليس له إدراكا آخر، ولهذا لا تترتب على هذه عقوبة، هذه القاعدة عقوبة، ولا تتنجز عقوبة، لا عقوبة طريقية، لأن العقوبة الطريقية احتمالها مأخوذ في موضوع هذه القاعدة، لا تأتي من هذه القاعدة ولا يلزم الدور. ولا عقوبة نفسية، هذه العقوبة النفسية تكون مترتبة على مخالفة نفس هذه القاعدة، لأنه فعل للقبيح، وكل فعل قبيح حتى لو لم يكن به أمر ونهي شرعي المولى يصح له أن يعاقب عليه. حتى هذا النحو من العقوبة التي نسميها بالعقوبة النفسية لا تكون موجودة، وهذه العقوبة النفسية ترتبها لا يلزم منها الدور، ترتب العقوبة النفسية لا يلزم منها الدور. إشكال الدور الذي سجله المحققون مسجل على الإرادة التنجيز العقوبة الطريقية بهذه القاعدة، للعقوبة النفسية الناشئة من ارتكاب قبيح عقليا وهو نفس مخالفة نفس هذه القاعدة. إذن هذه العقوبة النفسية لازم منها الدور، لكن العقل لا يدرك مثل هذا، لا موضوع لهذه العقوبة النفسية، لأن فرض هذه العقوبة النفسية فرع متفرع ومتوقف على أن يدرك العقل قبح إلقاء الإنسان نفسه في الضرر الدنيوي والأخروي، ولا يدرك العقل هذا الشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هذه قاعدة طبيعية. يعني العقل يقول في مثل هذه الموارد إذا كنت عاقلا وتريد ملائمة نفسك وطباعك وتحب ذاتك ولا لست مستعدا لتحمل الضرر والآلام فلا تخت هذا، لعل هذا مقصود بعضهم حينما قال هذه القاعدة قاعدة إرشادية، لا أنها هذا الوجوب وجوب إرشادي. إذا أراد من الإرشاد هذا المعنى لا بأس به، يعني أمر طبيعي أن طبع كل عاقل أنه يتجنب الضرر سواء في الدنيا أو في الآخرة، إلا إذا كان هناك مسألة أخرى قد تقتضي أنه لذاك يتحمل هذا الضرر هم في الدنيا هم في الآخرة. هذا الفاسق الذي يفسق ويعلم أن الله سوف يعاقبه، لذته الوقتية رجحها على ذاك، أتحمل وما عاقل باع الوجود بديني، هذا الشيء الوجودي والنقدي له عنده كان أفضل وأرجح من ذلك الشيء الدين، تحمل استعد أن يتحمل العقاب الأخروي. هذه القاعدة قاعدة طبيعية وليست قاعدة، ليس مدركا عقليا، فلو أريد بالإرشادية هذا المعنى فلا بأس به، إلا أن هذا حينئذ بحكم إلغاء القاعدة، فينبغي أن لا يسمى قاعدة عقلية، كما أنه لا يصح حينئذ التمسك به في موارد الشبهات قبل الفحص وفي موارد تنجيز العلم الإجمالي، شوفوا في أطراف العلم الإجمالي، لأن هذه القاعدة لا تسجل عقوبة أصلا، لا تثبت عقوبة بها بمؤداها بمفادها. لا لكن بحث آخر، أن القضايا التحسين نحن لم نبحث عن أن التحسين والتقبيح هي قضايا ترجع إلى المصلحة والمفسدة ولا ترجع المفسدة. نحن نقول هذه القاعدة ليست، لا يوجد هناك حكم عقلي بحسن بقبح إلقاء النفس في التهلكة في الضرر وفي العقوبات الدنيوية والأخروية. ننكر أن يكون الحسن هنا موجودا، المدرك بالحسن أو القبح موجودا، أما الحسن والقبح العقلي ما هو؟ لك بحث آخر لا ندخل فيه، لا ربط له بهذا البحث. الحسن والقبح العقلي ملاكه المصلحة والمفسدة أو له ملاك بالعكس، هذا يؤكد أن ملاك الحسن والقبح ليس المصلحة والمفسدة كما هو الصحيح وبيناه هناك في بحث التجري، أن ملاك الحسن والقبح ملاك ذاتي، قد يكون شيء فيه مصلحة لكن فعله قبيح، وقد يكون شيء فيه مفسدة وفيه ضرر لكن فعله حسن. ملاك الحسن والقبح ملاك آخر لا ترد المصلحة والمفسدة، وهذا يؤكد ما نقوله هنا. الإلقاء في الضرر لا يدرك العقل قبحه أصلا، وإنما يدرك العقل أنك لو ألقيت نفسك سوف تلاقي الضرر، بحيث أن كل إنسان بطبعه لا يريد أن يلاقي الضرر، فيقول إذن لا تلقي نفسك، إذا كنت تريد أن لا تلاقي الضرر لا تلقي نفسك، ليس بأكثر من هذا. فهذه القاعدة أصلا ليست قاعدة عقلية، لا ليس هناك حكم عقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل، لا حكم نفسي عقلي ولا حكم طريقي عقلي، ولا يمكن أن ينجز بهذه القاعدة تكليف أو عقاب. ومن أراد الإرشادية لو أراد هذا المعنى قال بالإرشادية أراد هذا المعنى فهذا الكلام صحيح، إلا أنه خلاف ظاهر كلامه، لأن لماذا يقول حين الحكم بوجوب ليس حكما ليس مدركا عقليا، ثم لماذا يستدل به في بحث منجزية العلم الإجمالي وفي بحث الشبهة قبل الفحص، وأنه هناك بهذه القاعدة نثبت تنجز العقوبة. هذه القاعدة لا تستطيع أن تنجز العقوبة، يستحيل عليها أن تنجز العقوبة إذا أريد تنجيز العقوبة بمعنى العقوبة الطريقية، وإذا أريد تنجيز العقوبة النفسية على نفسها فليس محالا وليس دورا، يكون معقولا لكنه فرع أن يدرك العقل قبحا مستقلا تحت عنوان إلقاء الإنسان نفسه في الضرر. ولو أدرك العقل مثل هذا القبح حينئذ سوف تكون العقوبة قطعية، لا أنه تكون العقوبة محتملة، وتكون قطعية بهذا المعنى يعني استحقاق العقوبة قطعيا، وسوف يكون حينئذ سوف يكون تكون هذه العقوبة عقوبة نفسية لا عقوبة طريقية. ولكن هذا الحسن والقبح غير موجود، ولا يدرك العقل أصلا قبح إلقاء النفس في الضرر لا الدنيوي ولا الأخروي. لا نحن خب لم يختلط علينا، إذا اختلط عليكم ذاك مطلب آخر. إذن فجواب هذه الشبهة عبارة عن إنكار قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كقاعدة عقلية عملية، فلا توجد إلا قاعدة لوحة، إما حق الطاعة لو آمنا بمنجزية الاحتمال، أو قمح العقاب بلا بيان لو قلنا بعدم حق الطاعة في موارد الشك في التكليف. يأتي البحث عن البراءة الشرعية إن شاء الله.